الحمد لله، الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله العزيز الوهاب، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ومصطفاك وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخوتي أحبتي في الله، مشاهدي الكرام، أسأل الله لي ولكم أن يثبت قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا وعلومنا ومشايخنا، وأن يبارك لنا في أئمتنا ودعاتنا، وأن يبارك لنا في حلالنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول عن أصحاب النبي والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن اليوم نتمم ما بدأناه، وإن كنت أعتذر لسيدي وقدوتي وأسوتي لصحابينا اليوم لثابت بن قيس عن عدم اللقاء معه في يوم الاثنين الماضي، لكنني يعلم الله ما نسيته ولا نسيتكم، لأنني دائما متعلق بإخواني ومتعلق بأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نعيش معهم مع كل حدث يحدث بيننا، ومع كل أمر يقع علينا. أتذكر سريعا أحوال نبينا، وأتذكر أحوال صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما تعرضت لأزمة أو مشكلة، كلما عرضت علي أزمة أو مشكلة بين رجل وامرأته أو بين رجل وأهل بيته من أولاده ونسائه، تذكرت ثابت بن قيس، بل تذكرت الجيل الذي رباه النبي، ذاك الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد الله له أن يكون جيلا من البشر، جيلا من البشر يتعرض لما يتعرض له البشر، يتعرض لساعة صفاء ولساعة كدر، يتعرض لساعة وفاق ويتعرض لساعة شقاق، يتعرض لساعة أمن ويتعرض لساعة خوف، يتعرض لساعة غنى ويتعرض لساعة فقر، يتعرض أحيانا مع زوجته إلى لحظات حب ووفاق، ويتعرض معها إلى لحظات كره وبغضاء، حتى أن أحدهما لا يطيق الآخر. أراد الله عز وجل أن يكون مع النبي جيلا جيلا من البشر حتى ينظر كل واحد منا أين هو من شرع الله. كانوا يختلفون، بل إنهم كانوا يتقاتلون، كان يدور خلاف بين الرجل وزوجته، لكنهم إذا اختلفوا لا يخرجون عن نطاق الشرع، لا يتجاوزون الحدود الذي رسمها لهم ربنا عز وجل في كتابه ونبينا في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. لهذا كانوا بحق والله أسعد الناس وأشرف الناس وأكرم الناس، كانوا بحق قدوة وأسوة لنا، لأنهم عاشوا على هدي ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يختلفون، بل إن بعضهم كان يقع في الكبائر من الذنوب، لكنهم سريعا ما يتوبون، سريعا ما يرجعون، سريعا ما يندمون. كانت المرأة إذا أغضبت زوجها لا يطيل هجرها له، بل تضع يدها في يد زوجته، في يد زوجها، وتقول والله لا تغمض لي عين، لا أنام، لا أطعم طعام، لا أهنأ بشراب حتى ترضى عني، ولا تدعه حتى يرضى عنها ويرضى استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير ما وقع الشقاق والخلاف بين أصحاب النبي في بيوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والله عز وجل أعلمنا وعلمنا أن الشقاق قد يقع والبغضاء قد تقع من الزوج لزوجته، وأن الشقاق والبغضاء قد تقع من الزوجة لزوجها، وقد يقع من الطرفين. فعلمنا ربنا إذا وقع النشوز من المرأة ماذا نفعل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أحيان وكثير من الأحيان لا يرضى الزوج عن زوجته، بل تبغض الزوجة زوجها وتشمئز منه وتنفر منه، فماذا يفعل وكيف يفعل الذي ينقاد لشرع الله؟ نرى نماذج في زماننا عجيبة، لكننا نعرض النماذج الفريدة، نعرض النموذج الأمثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أمر ربنا للجميع بالصبر، مع أمر ربنا للجميع بالاحتساب للأجر. فإن كره الزوج من زوجته خلقا عليه أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يرضى، وعليه أن يسلم. وإن كره منها خلقا فإن فيها أخلاقا حميدة، فليتذكر الحميد من أخلاقها. وكذلك إذا كرهت المرأة من زوجها خلقا عليها أن تصبر، ولها الأجر والثواب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. فأنا أنادي على الرجال وعلى النساء، على رجالنا ونسائنا الذين يحدث بينهم خلاف كما حدث بين أصحاب النبي، على الرجل أن يصبر، على الرجل أن يحتسب، وعلى المرأة أن تصبر، فإن لها أجر الصابرة، فإن الله عز وجل أعد لها عظيم الأجر والمنزلة إن هي صبرت على أذى زوجها. لهذا لما قال ربنا في شقاق الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أما إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، لم يقل ربنا تعظه وتهجره وتضربه، لا، هذا للرجل يا أختاه. أما أنت كما يقول أو تقول كثير من النساء، إن كان هذا حق الرجل يفعل في المرأة ما قال ربنا من وعظ وهجر وضرب، فماذا أفعل أنا؟ أنت تحتسبين الأجر عند الله، الله هو الذي يقتص لك، هو الذي يأخذ بحقك. لهذا لما وصى نبينا ما وصى النساء بالرجال بل أوصى الرجال بالنساء. فقال نبينا في حجة الوداع في آخر خطبة جامعة خطبها النبي في أصحابه على الملأ لتكون بلاغا وبيانا للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، لأن الله عز وجل لما قال للرجل عظوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ثم هدد وتوعد ربنا لمن تجاوز الحق والحد على امرأته إن الله كان عليا كبيرا. احذر أيها الرجل، احذر أن تظلم امرأتك أن تتجاوز الحد. فإن حدث الشقاق بين الرجل والمرأة لا هذا يطيق هذه ولا تلك تطيق هذا، فماذا يعمل أو ماذا يكون الحل كما أخبر ربنا عز وجل؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النشوز كائن والبغضاء كائنة ويحدث هذا في البيوت، لكن تعالوا بنا إلى بيت صحابينا ثابت بن قيس ابن شماس، ثابت بن قيس ابن زهير بن مالك ابن امرئ القيس بن مالك الخزرجي الأنصاري المبشر بالجنة صاحب رسول الله وخطيب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نزل في حقه قرآن أو نزلت البشارة في حقه لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لما كرهت جميلة بنت أبي بنت عبد الله بن أبي بن سلول ثابت بن قيس زوجها، وجميلة هي الجميلة بنت الحسب والنسب، تزوجت بثابت بن قيس القصير الدميم الخلقة، فلما كرهت ماذا فعلت جميلة؟ ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتحاكم إلى القضاء الأعلى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتفعل المرأة مثل ما فعلت، إن حدث شقاق بين الرجل والمرأة يذهب إلى عالم فاضل، إلى عالم يخاف الله عز وجل، إلى عالم يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، إلى عالم يريد الإصلاح والوفاق، يريد الوئام والتمام، يريد أن يسعد الزوجين، إلى رجل ناصح. ذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس والله ما أعيبه في دين ولا خلق أو في خلق ولا دين، واسمع إلى شهادة المرأة حتى تتعلم النساء إذا تكلمت عن زوجها خاصة في محضر من الرجال كثير، نسأل الله السلامة والعافية، إذا جلست المرأة في محضر لصلح أو لوفاق أو عند حدوث خلاف تأتي بكل قبيح وتنسى كل جميل، تأتي بكل قبيح على الملأ، وربما تذكر أسرارا لا يجب عليها أن تخرجها، أسرارا في علاقتها بزوجها حتى تستدر عطف الحكم وحتى تستخلص منه الحكم الذي تريده هي. وهذا الحكم باطل لأنه بالكذب والزور، وإن كان بالحق فلتنفصل منه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما علمنا نبينا مع أصحابه الذين رباهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لها النبي والله لا أعيبه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه يا رسول الله، لا أراه، لا أراه. وكما في الحديث الآخر الذي في سنن الترمذي من حديث حبيبة بنت سهل أنها قالت والله لولا خشية الله لبزقت في وجهي يا رسول الله. فقال النبي لها أتردين عليه حديقته؟ هذا شقاق، هذا خلاف، المرأة تريد أن تترك زوجها بالحسنى، تتكلم بالأدب. بدأت أولا بذكر المحاسن، ثم قالت خشية أن أقع في المحرم وهو الكفر في الإسلام، ربما يطلبني لحقه فلا أطيق. وهذه المسألة تتكرر في كل ساعة وفي أغلب البيوت، أن المرأة لا تطيق الرجل، إما لشكل وإما لخلق وإما لكبر سن وإما لسوء معاملة، فماذا تفعل المرأة عند ذلك؟ علمنا ربنا عز وجل وقال لنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله عز وجل يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. عند تجاوز الحد، عندما يعتدي الرجل على امرأته، وعندما تمتنع المرأة من أداء حق الرجل إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، هنا نرى المسلمين الزوجين المسلمين يرجعا إلى كتاب الله. ما حكم كتاب الله عز وجل؟ إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، فشرع الله عز وجل لهذه الأمة الخلع، وهي أول حالة خلع في الإسلام، كانت لصحابينا سيدنا قدوتنا ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، لما قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود حدها الله للرجل والمرأة، ولا أريد أن أطيل، لكنها والله درس عابر أردت أن نتعلمه، كيف نتعامل مع نسائنا في بيوتنا، وكيف تتعامل المرأة مع زوجها في حال الشقاق والخلاف والبغضاء، ماذا تفعل؟ بكل أدب وبكل حسن خطاب تتكلم عن زوجها وتقول أنا لا أطيقه، أنا لا أتحمل، والقلوب بيد الرحمن يصرفها كيف يشاء، فأنا لا أحتمله. إذا كنت تريدين فأمامك الطريق الخلع بالحسنى والإحسان. أردي إليه، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي لثابت بن قيس في كلمة واحدة تنتهي مشكلة عويصة، لو أنها في زماننا هذا لقامت الدنيا ولانقسم أهل البلد إلى فريقين، مؤيد ومعارض، إلى من هو في صف المرأة ومن هو في صف الرجل. من منا في صف الشرع؟ من منا في صف الدين؟ من منا يحكم بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وفارقها. وانتهى الأمر، وتزوج ثابت بعدها بسهلة بنت سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، وحبيبة كانت أيضا في جمال جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، تزوجت بثابت بن قيس رضي الله عنه، ولم يحدث وفاق بينهما. قال أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وكان ثابت قد خلع أو إن خلع أو خلع من زوجاته، قيل إن جميلة وحبيبة ومريم المغالية أو العالية، قد خلعت ثابت بن قيس، وما كان ذلك لعيب في دين ولا في خلق، وإنما لدمامة وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وأراد الله لنا هذا ليكون شاهدا علينا متى ولأي شيء تكره المرأة زوجها، ولأي شيء ينصلح حال البيت بالوفاق والسعادة. أولا بالرجوع إلى كتاب الله، حتى إن عشنا فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، وإن لم تتحمل المرأة تطلب الخلع كما فعل نساء ثابت بن قيس رضي الله عنهن وأرضهن. وفي قصة حبيبة في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها لما سمع كلامها. وهذا أيضا من الأمور المهمة، أن جميلة لما ذهبت تشتكي إلى النبي، وحبيبة لما ذهبت تشتكي إلى النبي، استدعى النبي ثابت بن قيس وقال له: تعال يا ثابت، ما هذا الذي تقول؟ والنبي يسمع وثابت يسمع، فما رد شيء: وما عذري يا رسول الله؟ وما قولي؟ هل أقول أني جميل؟ هي قالت الحق، وهذا أمر الله عز وجل كتبه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه لحبيبة؟ وكان ثابت بن قيس قد أعطاها حديقتين. لهذا أقول فربما كانت من مؤهلات ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان كثير المال، كان يعطي لنسائه، هذه أعطاها حديقة وهذه أعطاها حديقتين رضي الله عنه وأرضاه. فقال ثابت: يا رسول الله، واسمع إلى كلام ثابت، لما قال النبي لامرأته حبيبة بنت سهل: أتردين عليه حديقتيه؟ فقال ثابت: أو يصح هذا يا رسول الله؟ أو يصح هذا؟ لو كان في زماننا وقال الحكم: ردي له ما أعطاك، ردي له ما أعطاك من مهر أو من قائمة الجهاز أو ما أعطاك من شقة أو من عين أو من مال، يقول فقط أنا خسران، أنا قد خسرت كثيرا. لا، وأين ما كسوتها، وأين ما أعطيت لأبيها، وأين ما أعطيت لإخوتها، أختها لما تزوجت فعلت، أخوها لما تزوج فعلت، أبوها لما ذهب إلى الحج فعلت. أريد كل هذا إجمالا. ولكن ثابت بن قيس الصحابي الفاضل رضي الله عنه يقول للنبي: أو يصح هذا؟ يعني يصح أن ترد إلي الحديقة يا رسول الله؟ أو يصح هذا يا رسول الله؟ كأنه لا يرضى يستكثر أن يستمتع بها زمانا ثم ترد إليه ما أعطاه لها، يستكثر هذا. أما نحن في زماننا فإن أحدنا إذا أراد أن يفعل هذا يقول: أنا خسران، أريد أن أخرج من هذه الصفقة وأنا كسبان، ماذا أخرج به؟ بأي شيء؟ وكذلك المرأة حتى وهي تطلب الخلع تقول: نأخذ منه شيء نغتنمه ينفع في الزيجة الثانية. أما جميلة رضي الله عنها لما ردت طيبة النفس ما أعطاه لها عوضها الله، وكذلك حبيبة، وكذلك ثابت لما استسلم لأمر الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فقط يحكمون الله ورسوله، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا بعد درجة التحكيم درجة التسليم والرضا، لا أقول رضيت رغما عني، بل راضي مقتنع بأن هذا حكم الله عز وجل، بأن هذا حكم الله عز وجل، وأنا ما أريد أن أخذ أكثر من حقي. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يشرع لأمة الإسلام هذا القانون، هذا الحكم، هذا الحكم والقانون، حكم الخلع عند البغضاء من المرأة لزوجها، عند كراهية المرأة لزوجها، لا كلام ولا فضائح ولا اتهامات زور ولا خطأ ولا خصومة، بل ولا معارك تنتهي في مسألة واحدة، كما قال أهل العلم في تعريف الخلع: هو فراق بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، فراق بين الزوجين على عوض مقابل تدفعه المرأة إلى زوجها. والخلع كما قال أهل العلم على ثلاثة طرائق، على ثلاثة طرق، كما قال الحنابلة: إما الخلع أن يكون مباح، وإما أن يكون محرمة، وإما أن يكون مستحب. المباح هو أن تبغض المرأة حياة زوجها لا لعيب في دين لكنها بغضاء، هذه المرأة يجوز لها أن تفدي نفسها بأن ترد له ما أخذت، كما في هذه الآية وكما في حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. هناك خلع محرم، ومحرم من قبل الزوجة، ومحرم من قبل الزوج. محرم من قبل الزوجة هي أن لا يكون في الرجل عيب لكن افترى، تقول لك أنا شبعت أنا أريد أن أغير، هنقعد 20-30 سنة في وجه رجل واحد؟ الناس بتغير كل يوم، لكني أخاف، فلا أريد أن أبقى معه، بل أريد أن أخرج وأغير وأبدل. ورأيت رجلا أجمل منه وأغنى منه وأطول منه وأعظم قدرا منه، فأنا أريد أن أغير أو أبدل. هل هناك عيب في دينه؟ لا. هناك عيب في خلقه؟ لا. إذن هذا محرم على المرأة أن تفعله، كما في السنن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس لا ترح رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس، طبعا لو امرأة سمعت هذا الكلام تقول: لا، ده انا عندي 100 بأس، وتحضر قائمة بالأشياء التي تأخذها على زوجها، وعد أشياء: مرة فعل كذا، مرة زمان فعل كذا، مرة. لكنها لو كانت صاحبة دين وسألتها هل تعيبين عليه في خلق أو في دين، تقول: لا، هذا محرم. وهناك خلع محرم من قبل الزوج، وهو أن يعضل امرأته وأن يجبرها، هي تكرهه وتطلب الخلع منه، فيريد أن يغتنم منها غنيمة، يقول: لا والله لا أعلقنك، ويبدأ يؤذي فيها رغم أنه هو المعيوب، هو السيء. لو رفعت أمرها للقضاء لحكم القاضي بطلاقها منه، لأنه سيء الخلق، سيء المعاملة، يفعل المعاصي، يؤذيها ويؤذي أهلها. فلما علم أنها ستطلب الطلاق منه ويخرج خسران من هذه الصفقة، بدأ يؤذيها ويظلمها ويعتدي عليها ويفتري عليها، ويجعلها هي التي تطلب الخلع وتطلب الطلاق. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا الظلم الذي من الزوج ليلجئ زوجته إلى الخلع فيأخذ ما دفعه لها، كما يفعل كثير من الناس، يقول: أنا سأجبرها على أن تطلب الخلع، وتتحول من الطلاق إلى الخلع حتى يأخذ ما أعطاه، ويظن أنه غنم. والله خسران، والله خسران، وسيندم طوال عمره، ولن يذوق سعادة ولا هناء، لأنه تسلط على هذه المرأة الضعيفة وأخذ حقها غير المشروع له، لأنه أكل هذا المال بالباطل، فيحرم عليه هذا الخلع ويحرم عليه هذا العوض، إن شاء قبله وإن شاء رده. وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. أما كثير بعض النساء الآن، خاصة بعد ظهور قانون الخلع، أصبح سيف مسلط على رقاب الرجال، كلما تكلم الرجل أو أمرها بأمر أو نهاها عنه تقول له: إيه، هخلعك، أحسن لك اسكت، أنت عارف الحمد لله رب العالمين كتب لي جنيه مهر، أدي لك الجنيه أدهم لك 100 وهخلعك. فيبقى المسكين ويرضى أن يعيش. هذا هو المحرم. والمحرم أيضا الذي ظهر في كل زمان هذا هو أن تخرج المرأة بغير إذن وتسافر بغير إذن، فإن منعها رفعت عليه خلعا أو طلبا للخلع وحكم له بالخلع، هل هذا يستحق؟ بل هي آثمة لمخالفتها لسنة نبينا ولمخالفتها لهدي نبينا في أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. هذا هو الأدب الذي تربى عليه أصحاب النبي. انتهت مشكلة ثابت عند هذا الحد. ورغم هذا فإن ثابتا عاش آمنا، ومن خلعنهن عشنا آمنات مطمئنات، لأن الجميع تأدب بأدب القرآن وبهدي النبي العدنان. هذه التربية، هذا الأدب، هذه المعاملة هي التي نحتاجها في بيوتنا. أولا يصبر الرجل على زوجته وتصبر المرأة على زوجها. ثانيا يعظ الرجل زوجته بالحسنى والكلام اللين. ثالثا تستسلم المرأة لزوجها وتطيعه في المعروف، لا تخالف أمره. فإن بدا النشوز ووضح النشوز رجعت إلى ذوي الرأي والبصيرة والعلم من أهله أو من أهلها. فإن تم أو دام الخلاف بينهما عندها، إن كانت البغضاء من المرأة أرادت أن وأرادت أن تنخلع ترد له ما أخذت بالحسنى، وهو إن كانت البغضاء من قبله أعطاها حقها بما استمتع به من فرجها. وقد روى الذهبي في السير أن جميلة بنت عبد الله بن أبي لما خلعت ثابت بن قيس وكانت حاملة في ابنه محمدا، فلما وضعت رضي الله عنه وأرضاه لفته في خرقة وأرسلت به إلى أبيه إلى ثابت بن قيس، كأن جميلة تقول هذا ما يربطن بك. ودائما الخلاف في زماننا هذا بين الزوجات والأزواج بعد أن ينتهي الشقاق والخلاف، بعد أن يحكم القاضي إما بالطلاق وإما بالخلع، أو بعد أن يرضى الطرفان بالخلع أو بالطلاق ويستسلم، لكن المشاكل تدوم على الأولاد وعلى النفقة. نسمع ونرى كثيرا من الناس بعد أن طلق زوجته ومعها أولادها، بعد أن خلعت هي زوجها ومعها أولادها وعليه النفقة، يقول والله لا أعذبنها، لا أدفعن لها شيئا، أقلل لها المصروف حتى تندم على أن خلعتني، حتى ترجع إلي سالم، حتى تعلم أني أنا الذي كنت أفعل وأفعل. ويبدأ يقتر ويمنع، وربما لا يعطي نفقة أولاده إلا بعد إلحاح وطول طلب، وربما حكم، وربما يفتري الكذب على القاضي بأن يقدم أوراق أنه لا يملك شيئا وليس عنده عمل، خاصة في هذا الزمان في الأعمال الحرة ليست وظائف ثابتة ولا يستطيع القاضي أن يدلل. لكنك إن كنت تستطيع أن تضحك على قاضي الأرض فكيف تفعل بقاضي الأرض والسماء؟ كيف تفعل مع الله عز وجل لما تلقاه؟ كثير من الناس حكم له القاضي بأن يدفع لولده 100 جنيه منذ كام؟ منذ 10 سنوات أو 15 عاما، يدفع له 100 جنيه في الشهر، ما زال يدفعها حتى الآن. تضاعفت المرتبات أضعاف، وتضاعفت الأجور أضعاف، وتضاعفت الأسعار أضعافا مضاعفة، وهو يقول حكم القاضي بما أدفع معه ولا يزيد. أنت تدفع لمن؟ أنت تدفع لابنك الذي هو من صلبك، الذي هو فلذة كبدك، الذي هو منك وأنت المسؤول عنه. لا تنتظر أن يحكم القاضي. والله أنا حضرت أمورا فكانوا يسألون كم تحكمون؟ نحن نحكم، نحن نحكم على أب لأولاده. هذه أكبر المصائب، أكبر الدواهي. أنا أحكم على أب أن يدفع لابنه في الشهر 100 جنيه أو 200 جنيه، أنا وأنا الأجنبي عنه. هو الذي يقول، نحن نقول له ادفع لأهلك لولدك 100، يقول بل أدفع لولدي 200، هو ابني يتنعم بما أتنعم به، بل يعيش أحسن مني. هذه هي الأخلاق، هذه هي المعاملة. ولا أريد أن أطيل في الكلام، لكني ما أردت أن أتكلم عن ثابت إلا لأتعرض إلى هذه القضية التي نراها ونسمع بها ونذوق مرارتها في حلوقنا في كل يوم، في كل بيت، في كل عمارة، القريب والبعيد نسمع هذه. يا عبد الله، يا من تطلق امرأتك، اتق الله في ولدك وفي أهلك. يا أختاه، يا من تطلبين الخلع من زوجتك، اتق الله، اصبري، احتسبي لأجل أولادك، لأجل دوام العشرة، حتى يعطيك الله عز وجل أجر آسية الصابرة على زوجها الذي كان يعذبها أشد العذاب وهي صابرة محتسبة وليس لها إلا دعاء واحد: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أقول مع ثابت النعيش لم يكن ثابت مجرد رجل عادي، بل كان ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ثابت بن قيس مجاهدا فارسا. قال أهل السير إن ثابتا لم يشهد بدرا ولكنه شهد المغازي بعد ذلك. ثابت هذا الذي يصفه أهل السير بأنه قصير أسود كان فارس، نعم فارسا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشره بالجنة. أما ترضى أن تعيش حميدة وتقتل شهيدة وتدخل الجنة من يوم أن بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والحديث في صحيح البخاري، وكان هذا قبل موت سعد بن معاذ كما في حديث أنس، أي أنه كان قبل السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أول أحد. وثابت بن قيس يسعى للشهادة يتمناها، ما خرج النبي غزوة إلا خرج معه، بل إنه كان فارسا رضي الله عنه وأرضاه، كان فارسا فقاتل مع رسول الله في أحد وفي الأحزاب وفي خيبر وفي حنين مع القادة ومع رسول الله، وفي الطائف ومع مؤتة مع القادة الذين عينهم، وخرج مع النبي إلى تبوك لعله ينال الشهادة، ينال ما مناه به رسول الله وهو الذي ينتظره رضي الله عنه. ولكن الله قد حجز وحجب لنا ثابتا ليحيا حتى يعيش إلى زمن خليفة رسول الله، إلى زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج معه في حرب المرتدين في معركة اليمامة في السنة الثانية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ادعى مسيلمة النبوة وجهز أبو بكر جيشا عظيما بقيادة خالد بن الوليد لحرب المرتدين، خرج معه ثابت بن قيس. ولم يكن ثابتا رجلا عاديا في الجيش، بل كان رضي الله عنه حامل راية الأنصار في مقدمة الأنصار في يوم اليمامة وبدأت المعركة، واستصعب الأمر على أصحاب النبي وعلى جيش المسلمين لمدة يومين، حتى أن جماعة من أصحاب النبي حديث عهد بإسلام فروا هاربين، فدخل أنس كما في المسند وعند الحاكم، دخل أنس بن مالك رضي الله عنه على ثابت بن قيس وقال له: يا عم ألا ترى ما يفعل الناس، يعني المسلمون، ما يفعل المسلمون، فروا في المعركة. فقال ثابت بن قيس: لأرينك يا ابن أخي. قال فدخل واغتسل ولبس أكفانه وتحنط، ثم ركب فرسه وخرج وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع، مما جاء به هؤلاء، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. اللهم إني أبرأ إليك مما يعمل هؤلاء، أي أصحاب مسيلمة، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء. وانظر إلى أدب ثابت بن قيس: أبرأ إليك من هؤلاء وأعتذر مما يصنع هؤلاء. وقال رضي الله عنه: أف لهؤلاء وما يعبدون، أي لأصحاب مسيلمة، أف لهؤلاء وما يعبدون، وأف لهؤلاء وما يصنعون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لما لبس ثابت بن قيس أكفانه وتحنط كأنه يخرج للموت رضي الله عنه، لأنه طال شوقه للقاء رسول الله وللقاء ربه ولتحقيق وعد نبيه له: أما ترضى أن تموت شهيدا؟ فخرج ثابت رضي الله عنه بعد أن هيأ نفسه للموت رضي الله عنه، ولبس أكفانه وتحنط وأخذ سيفه وركب فرسه وصاح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيش المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، أنا ثابت بن قيس، يا زيد بن الخطاب، وكان حامل راية للمهاجرين رضي الله عنه. وتقدم ثابت وهو يحمل راية الأنصار وينادي على المسلمين ويقول: أنا ثابت بن قيس، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلوا سنني لعلي أصلى بحرها ساعة، خلوا سنني يعني فسحوا لي الطريق لعلي أصلى بحرها أي بحر المعركة ساعة، وإذا رجل من أصحاب مسيلمة على ثلمة هناك يرمي المسلمين ويؤذيهم، إذ جعله ثابت من همته وتقدم إليه، من اعترضه ضربه بالسيف حتى وصل إلى هذا الرجل فقتله، وضربه جماعة من أصحاب مسيلمة فقتلوه، فمات ثابت شهيدا في معركة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن أثبت للناس أن العبرة ليست بطول الأجسام ولا بقوة العضلات، إنما الشأن شأن قوة الإيمان. أين أنا من الإيمان؟ تقدم ثابت رضي الله عنه وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ومات جمع كبير في يوم اليمامة في هذه المعركة الفاصلة، وكان لشجاعة ثابت بن قيس. فعل السحر في أصحاب النبي لما رأوه تقدم يقطع الصفوف حتى يصل إلى هذا الرجل من أصحاب مسيلمة الذي على ثلمة، فإن انفتحت هذه الثلمة تقدم جيش المسلمين، فذهب إليه وتقدم إليه وقتله، وقتل رضي الله عنه، وانتصر المسلمون بشجاعة أصحاب النبي على رأسهم حامل راية الأنصار ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن خلف لنا محمد ابن جميلة الذي أنجبته بعد أن خلعت ثابت بن قيس ولفته في خرقة وأرسلت به إلى أبيه إلى ثابت، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذه النبي ووضعه على رجليه وحنكه وتفل في فمه وسماه محمدا ورده إلى أبيه ليسترضع له امرأة، أي ليطلب له مرضعة. فعاش محمد ببركة دعاء رسول الله لما مسح على رأسه وسماه وكناه وسماه وحنكه صلى الله عليه وسلم، فأنجب ثابت محمد ويحيى وعبد الله أبناء ثابت بن قيس. مات ثابت شهيدا، ومات الثلاثة شهداء في معركة الحرة في زمن معاوية بن أبي في زمن يزيد بن معاوية سنة 63 هجرية، مات أولاده شهداء ليلحقوا بأبيهم في أعلى جنان الخلد راضين مرضيين، رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه لما علم أبناءه الشهادة في سبيل الله، لما ربى أبناءه على حب الجهاد الحق في سبيل الله، لما رأوا أباهم مات شهيدا وكان يحرص على الشهادة، تربى أبناء ثابت أحسن تربية، رغم أن أمه أرسلت به إليه ما ضيعه، بل رباه وأدبه وعلمه الإيمان الحق، عاش مع أبيه رضي الله عنه، فرضع من أبيه الإيمان، رضع من أبيه حب الشهادة والاستشهاد، ولهذا نال الشهادة، وجمعهم ربنا عز وجل في دار كرامته في أعلى جنان الخلد. قبل أن نختم الكلام عن ثابت بن قيس نتكلم عن كرامة من كراماته، لنعلم عباد الله أن ثابتا رغم أن ما حدث له، لأنه استسلم لأمر الله وكان مؤمنا بالله واستسلم لحكم رسول الله أراد الله أن يجري له كرامة، كما يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نعلم أحدا بعدما مات أنفذت وصيته غير ثابت بن قيس، لا نعلم أحدا بعدما مات أنفذت وصيته غير ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لما قتل شهيدا مر به رجل من المسلمين وكانت عليه درع ثمينة، درع غالية، درع واحد من أصحاب النبي. مر رجل من المسلمين ما زال حديث عهد بإسلام ضعيف الإيمان، فلما مر على ثابت بن قيس وجد الدرع فأخذها وذهب بها إلى خبائه إلى خيمته ووضع عليها برمة، برمة وعاء من الفخار، ووضع على البرمة رحل، رحل البعير حتى لا يعلم أحد بها، لكن الله يسمع ويرى. أين أنت من الله؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أين أنت يا من تستحل ما لا يحله الله لك؟ إن كنت ترتشي، إن كنت تأكل أموال الناس بالباطل، إن كنت تكذب على الناس، أين أنت من الله؟ قال: فجاء كما في حديث ابنة ثابت بن قيس قالت: فجاء ثابت لرجل من المسلمين في الرؤيا وقال له: يا عبد الله انتبه ولا تقل هذا حلم فتضيعه، انتبه ولا تقل هذا حلم فتضيعه، إن ذرعي عند رجل وخيمته في آخر الناس وقد وضع عليها برمة ووضع على البرمة رحل، واذهب إلى أمير الجيش خالد بن الوليد وقل له عن هذه الرؤيا ولا تقل هذا حلم أي من الشيطان فتضيعه، لأن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فقال له ثابت: لا تقل هذا حلم فتضيعه. قال: فذهب الرجل إلى خالد بن الوليد وقال له: جاءني ثابت بن قيس في الرؤيا وقال لي كذا. فذهب خالد وجمع من الجيش إلى المكان الذي عينه ثابت بن قيس فوجدوا البرمة وعليها الرحل، فرفعوا الرحلة ورفعوا البرمة وأخرجوا ذرع ثابت بن قيس كما وصفوه. وقال ثابت للرجل في الرؤيا: فإذا وجدتم الترس ووجدتم الدرع فاذهب به إذا عدت إلى المدينة إلى أمير إلى خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قل له: بع هذه الدرع وعلي لفلان دين كذا وعلي لفلان دين كذا ومملوكي فلان أو عبدي فلان حر لوجه الله، ولا تقل يا عبد الله هذا حلم فتضيعه. قال: فلما وجدوا الدرع رجع الرجل إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق فأخبره خبر الرؤيا، فأنفذ أبو بكر وصية ثابت بن قيس وما أنفذت وصية رجل بعد الموت إلا وصية ثابت بن قيس، وهذا لكرامته. كرامات تظهر لأصحاب النبي، كرامات ودلائل قبول الله عز وجل لأعمالهم، وليست الرؤيا الصادقة إلا جزء من 40 جزء أو من 40 جزءا من النبوة، رؤيا صادقة. يأتي ثابت في الرؤيا للرجل المسلم ويقص له الخبر ويعلمه بهذا الخبر، بخبر الدرع ومكانه، ثم يرجع إلى أبي بكر فيقول له أن يسدد عني ديني، أن يبيع الترس أو الدرع، وكان الدرع ثمينة غالية، فباعها وسدد ما عليه وأطلق العبد أو حرره لله عز وجل وأعتقه. فرضي الله عن ثابت بن قيس، رضي الله عن خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضي الله على من علم الأمة كلها كيف يكون الشقاق بين الزوج والزوجة، كيف تنصلح الأحوال عند إرادة الزوجة لأن تنخلع من زوجها، كيف يرضى ويسلم لحكم رسول الله بل لحكم الله عز وجل. رضي الله عن ثابت بن قيس الذي بشر لشدة خوفه من الله لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أنا المعني، أنا الذي أرفع صوتي على صوت النبي، أنا الذي حبط عملي. من شدة إيمانه ومن عظيم إيمانه خاف من ربه وخشية، فلما خاف من الله وخشي من أن يحبط الله عمله من الله عليه بكرامة وبشهادة وببشرى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أنت من أهل الجنة. ويكفي أن أنس يقول كنا نراه، أصحاب النبي كنا نراه يمشي على الأرض ونعلم أنه من أهل الجنة. الله أكبر، هنيئا لك يا ثابت، هنيئا لك. كثير من الناس أو بعض الناس إذا كانت امرأة دميمة الخلقة أو رجل دميم الخلقة يظن أن الدنيا سودت، يتمنى الموت، يتمنى أن يموت، ينزوي في بيته لا يرى الناس ولا يراه أحد. لماذا؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الجميل الله هو الذي خلقه، فلا يفخر بجماله لأن الله قادر على أن يذهبه في لحظة واحدة. والدميم لا يستحي من دمام خلقته، فالله هو الذي خلقه، وربك الذي خلق وصور وأحسن تصويره. الله عز وجل هو الذي أراد لي هذه الصورة، لماذا أنزوي؟ ومن أدراك أيتها الجميلة أنك تتزوجين قبل الدميمة؟ من أدراك؟ هذا رزق يسوقه الله لمن يشاء. ما علي إلا أن أطيع الله، ما علي إلا أن أؤدي واجبي نحو دين الله عز وجل. أما الزواج والطلاق، أما الإنجاب والسعة في الرزق، أما هذه الأمور فكلها بيد الله، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه الذي ما أنفذت وصية إلا وصيته رضي الله عنه، لأن الوصية تكون قبل الموت. فربما يقول قائل هذا ثابت بن قيس جاء إلى الرجل وأنا أرى أبي يأتيني في المنام ويقول افعل كذا وافعل كذا، أو أمي تأتيني في المنام وتقول افعل كذا أو افعل كذا. لا، المنامات والرؤى والأحلام ليست من أدلة الأحكام، لا تفعل هذا إلا إذا جاء يبشر أو يدعو إلى خير أو يذكر بشر نتجنبه، هذا يكون تذكرة للأحياء. فأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بأصحاب نبينا خيرا، وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات ممن يعمل بكتاب الله ويقتدي بصحابة رسول الله. وأسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يصلح رجال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا. وأسأل الله تعالى أن يرد كل زوج إلى أهله، إلى زوجته، وأن يرد كل زوجة إلى أهلها، وأن يعيد الوئام في بيوت المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يجعلها ساعة إجابة، قولوا آمين يا من تشاهدون، أن يجعلها ساعة إجابة، أن يصلح بين المسلمين من الرجال والنساء، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرد كل امرأة إلى بيتها سالمة، وأن يرد كل رجل قد خرج من بيته أن يرده إلى بيته سالمة، وأن يعيد الوئام والأمان إلى بيوت المسلمين حتى نسعد، لأنه إذا رأينا بيتا من بيوت المسلمين فيه شقاق لا نسعد ولا نرضى ولا تغمض لنا عين. وأسأل الله أن يقر أعين الآباء بالأبناء، وأن يقر أعين الأبناء بالآباء، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ومع واحد من أصحاب النبي نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله وحوله وقوته. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله.